بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. تقدم الكلام في استعراض كثير من النصوص في الكتاب العزيز التي تدل على عظيم الرحمة وسعتها بالنسبة إلى المؤمن، الرحمة الإلهية، مما يتنافى مع لعنه، وأيضا تعرضنا إلى بعض الآيات الشريفة التي قد تحدد المؤمن بحدود معينة بمراتب من الكمال، ولا يكون الظاهر من ولا يكون المراد منها هو مطلق من يؤمن بما يجب الإيمان به، من قبيل قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. على أي حال، لاحظنا أن مقتضى الجمع بين هذه الآيات الشريفة والآيات التي دلت بشكل مطلق على ما جعل الله سبحانه وتعالى من رحمة للمؤمن هو حمل هذه الآيات في بداية سورة الأنفال، حملها على أنها تبين مرتبة عليا من الإيمان، وهذا أمر طبيعي جدا في اللسان البشري عموما، في اللسان العربي بشكل خاص، وفي لسان الإسلام وفي تراثه أيضا بشكل واسع، ليس يعني الأمر غريبا، وإنما هو متعارف، وذكرنا بعض الشواهد على ذلك أيضا، لأنه المؤمن أيضا عرف في آخر سورة الأنفال بتعريف يختلف عن هذا التعريف الذي في بداية سورة الأنفال. فإذا بنينا على أن هذا التعريف على أن هذا الذي ذكر هو تعريف لحقيقة المؤمن من باب بيان الموضوع الذي تترتب عليه الأحكام التي ذكرت في القرآن المؤمن، وهذا الشيء يؤدي إلى أنه يوجد لدينا تعريفات فيما بينهما أيضا نحو من أنحاء الاختلاف. وعلى أي حال، فهذا الأمر لا يمكن البناء عليه، خصوصا مع الأخذ بنظر الاعتبار النصوص الواردة في الثقل الأصغر، الواردة عن الثقل الأصغر من الأحاديث الشريفة الواردة عن المعصومين، اللي هي ما تنسجم مع هذا الحمل للآيات الشريفة، فلا بد أنها تحمل على أنها تبين المرتبة الأكمل. على أي حال، وتكفي هذه الأدلة لتقريب ما ذهب إليه سيدنا الأستاذ دامت بركاته من كون أدلة اللعن العامة لا تشمل المؤمن، وإن كان ما لم نذكره من الأدلة قد يكون زائدا على ما ذكرناه. فهذه النتيجة، وهي أن المؤمن مرحوم، فهذه النتيجة من الضروريات الدينية الواضحة التي تكون بمثابة القرائن المتصلة التي لا ينعقد في مقابلها ظهور للعموم. فأنتم تعرفون أن القرائن التي تستفاد من أدلة أخرى الأصل فيها أن تكون قرائن منفصلة، بمعنى أن العموم أو الإطلاق ينعقد ظهوره ولكن لا يمكن البناء عليه عملا، يعني لا يكون حجة مع وجود حجة أخرى في مقابله فيجمع بينهما جمعا عرفيا، لكن مقتضي الظهور تام. بعض الأحيان لا، يصير عندنا القرينة متصلة بالقرينة المتصلة، أصلا لا ينعقد ظهور للعام، بل هو ينعقد ابتداء في ضمن حدود الخاص. الفرق بين هذين الأمرين ما هو؟ هل هو فرق فني دقي علمي فحسب، أو تترتب عليه الآثار العملية؟ لا، المفروض أنه يوجد فروق عملية. يعني فيما من أهم الفروق العملية في هذا المجال أنه موارد الشك في انطباق العام عليها يمكن الأخذ بالعموم بها. من يدري أنه هذا مندرج تحت العام أو لا؟ نأخذ بعموم، إلى أن لأن العام حجة نرفع اليد عنه فقط في الموارد التي قامت في مقابله حجة أخرى ليس إلا. فإذا كان مشكوك ما واضح أنه قامت حجة أخرى في مقابله، ماذا نأخذ به؟ نأخذ بالعام، بعد ما عندنا إشكال بالأخذ بالعام. واضح إن شاء الله. بينما بناء على القرينة المتصلة بعد ما يمكن الأخذ بالعام إلا مع فرض تخصيصه في حدود تخصيصه، ما يمكن الرجوع إلى العام إلا في ضمن هذا الحد الذي فرض فيه التخصيص. كأنه واحد ألحق كلامه بكلام آخر، طب ما ينعقد له ظهور. والمقام من صحيح احنا اخذنا هذه الحقيقة من ادلة اخرى مختلفة، لكن كانت ثمرة هذا النفس الطويل الذي نشكركم عليه انكم صبرتم على صبر الادلة ولو في الجملة، وان كنت الاحظ ان البعض تململ، لكن هو هذا الصبر هو عادة ما يصير دائما عن رضا تام، ولكن بالنتيجة هو قرن العلم بالحلم. من جملة الأمور التي توجب العلم هو أن إنسان عنده نفس طويل، حلم يعني ربما من معانيه هو هذا النفس الطويل. فهذا أنتجنا ماذا؟ أنتجنا حقيقة هامة، وهي أن هذه المسألة ليست فقط ثابتة بالحجة وليست فقط مطمئنا بصدورها لأن الأدلة فيها مستفيضة، وليست فقط متواترة بمعنى أنها نقطع بصدورها، بل ثبت خصوصا بعد ملاحظة آيات الكتاب، ثبت أنها من أوضح ضروريات الدين. وهذا يعني ماذا؟ يعني أنها تتحول إلى ماذا؟ إلى قرينة متصلة. لأن ضروريات الدين المفروض أنه المخاطب الديني ضروريات الدين مأخوذة بذهنه، هو يبني عليها في مرتكزاته، فمن يصير يبني عليها مثل ضرورات العقلائية بعد ما ينعقد ظهور في مقابلها من أولها يصير تصرف بها، مو من باب أنه يوجد دليل آخر خصصها قيدها كذا. وهذا الأمر هام جدا، وإن كان البعض قد تعلق في أذهانهم بعض الشبهات في القضية حتى نعرف أن هذه الشبهات شنو السنخ. طبعا أنا الشبهة مو دائما هي تصير يعني الإنسان يلام عليها ويؤنب، لا، بعض الأحيان هناك منشأ للشبهة. أنا لا أريد أن أقول أن هناك منشأ للشبهة، شنو منشأ الشبهة؟ ورود بعض المخصصات، لكن الإنسان إذا التفت إلى المقتضي، إذا التفت إلى يعني الأدلة التي دلت على هذا، هو بعد راح يصير عنده وضوح بحيث يعرف بسهولة كيف يتعامل مع هذه المخصصات. أما إذا ركز فقط على المخصصات، هذا مثل واحد يجي بالنسبة إلى البديهيات فقط يلاحظ الشبهات عليها، هذا سيبتلى بضعف بديهياته وبالوقوع بالصفصطة والوسوسة وأمثال ذلك. لماذا؟ لا لأن هي البديهيات ضعيفة، لأنه هو فكر فقط بهذا المنطق، بهذا منطق التشكيك فقط. اللي احنا عندنا نهي أصلا عن الارتياب والريب وكذا، بعض الأحيان الإنسان يتعجب شنو شلون يصير نهي، احنا غير لازم نفكر، لازم نبحث، لازم نتحقق، شنو يعني الشارع ينهانا مثلا عن الشك والارتياب؟ لعل من أقرب التوجيهات للأدلة التي وردت تنهى عن الشك والارتياب هي هذا، أن الإنسان مو فقط يبدي يصير عنده أكو نزعة، بعض الأحيان سببها بعض الأمراض النفسية، يعني المرض أو العقلية، يعني بهذا المعنى المرض، يعني النقص
العقل يراد لماذا؟ لكي يكون طريقا للبصيرة ولمعرفة الحقيقة. أما البعض يستخدم عقله للتشكيك والريب، هذا خوف شنو بالنتيجة؟ يعني يستخدمه في غير ما هو له. طبيعي بعد راح هذا من السن عنده شيء نزعة لأي سبب من الأسباب، أسباب عديدة، أغلب الأحيان هي منشأ الأسباب المناشئ لهذا الأمر، والأسباب هي ترجع إلى يعني مشاكل نفسية، مشاكل مثلا هوى اتباع مثلا كذا، يصير يعني أسباب مو منطقية، أسباب ما معذور بها الإنسان عادة، فطبيعي يصير النهي عن هذا الأمر. عندنا نصوص لا بأس تراجعوها، ما حضرتها، ولكن نصوص كثير تنهى عن الشك عن الريب. بعض الأحيان واحد بدون من يقراها يقول شلون يعني احنا هم نشك بعض الأحيان، لا، هو يعني الأقرب في تفسيرها أنه الإنسان هو ما يصير عنده نزعة شك وريب، بحيث هو يبحث فقط ويهتم فقط بماذا، أو أغلب اهتمامه يصب اهتمامه على ماذا؟ على ما يثير الشك عنده والريب، مو هو المفروض يهتم بماذا؟ بما يوجب اليقين، خصوصا أن هذا كتاب الله آياته واضحة. بعد الإنسان بعد هو يأخذ اليقين من كتاب الله، هو الهدى، هو كذا، فمن يركز بهذا الموضوع يتدبر في هذا الأمر يتأمل، هو بشكل طبيعي تنصاغ معرفته العامة بما يتناسب معه. وأيضا الثقل الأصغر، إنسان من يقرأ ويتابع ويتأمل وكذا، أما هو يجي إلى الكتب التي هي أصولها وأسسها مأخوذة جيلا بعد جيل من الثقات الذين يعتنون بضبط الأمور والذين عملوا بإشراف الأئمة صلوات الله عليهم، وكان بحضورهم ومتابعتهم وتجديدهم ونكيرهم على الكذابين والغلاة والوضاعين من أجل تطهير هذه الكتب وتنزيهها وإيصالها إلى الأجيال القادمة. يجي إلى هذا الكتب رأسا، يبين الكتاب الكافي به روايات ضعيفة، وأنت إذا عرفت هو منين مأخوذ، شلون هي المصادر، من هو هذا الشخص، وين صاير بيا عصر، بأي ظروف، شقد كانت النصوص هناك في ذاك العصر هي مجتمعة ومتوفرة، وصار عناية وتطور علم الحديث وأصحاب الإمام الصادق ومن بعده صار زخم كبير لحفظ تراث أهل البيت. هذني هنا كل أنت تأخذ النظر الاعتبار وتشوف دقة الصاحبة، وتشوف أيضا مو بس هالدقة صح، شوف أيضا أن كل باب من الأبواب شلون هو رحمه الله يجمع النصوص اللي هي توصلنا إلى مضمون واحد. فأول حديث صحيح قد يكون واحدة ما يكفي، أنا مو من النوع اللي نبحث عن نصير قطاع، هذا همت مو منطقي ولا مقبول. أول حديث ما يكفي، ثاني حديث، ثالث حديث، رابع حديث، اللسان إجا مرة بهذه الطريقة، مرة عبر بهذه الطريقة، مرة نبه إلى النقطة القرآنية اللي مرتبطة بهذا المطلب، مرة كانت في مقابل العامة وقاعد يصير إلى آخرين، واحد يجمع القرآن. فلهذا الإنسان إحنا مثلا من أول ما نشأنا في الحوزة أساتذتنا جزاهم الله خير الجزاء يأكدون اقرأوا الأحاديث، مثل ما يعني ما أقول مثل القرآن له موضوعيته وخصوصيته، ولكن تأكيد على قراءة الحديث، هو من يقرأ الحديث هو يزداد إيمانه يزداد. وأنا لعله في هذا المجلس الدرس سبق أن نبهت إلى هذه النقطة، أنه كثرة قراءة الحديث والتبصر فيه تزود الضروريات عندنا. ليش؟ لأنه أكو بعض الأمور هي مظنونة، من قد ما هي مروية تصير واضحة تصير مؤكدة، ولهذا تزداد، من تزداد يعني ازدادت المعرفة عندنا على أي حال. فهذا الأمر بحمد الله وصل من خلال ما استحضرناه وذكرناه، وصل إلى حد أنه ضروري، بمعنى أنه من الواضحات جدا في الجانب الديني في نسبته إلى الدين. بل لا لا، هو أنه مرحوم، بل ولا يمنع ذلك من التسليم بأن بعض المؤمنين قد يتعرض إلى شيء من العقوبات الدنيوية والأخروية نعوذ بالله منها، ولكن ما دل على العقوبة لا يصلح لنفي الانغمار برحمة الإيمان التي لا بد أن تتداركه في نهاية المطاف وتخفف عنه وتكفر عن سيئاته وتوجب خلوده في النعيم. ولا لو لم يكن مرحوما أي معنى لأنه في نهاية مطاف يكون من أهل الجنة. ومهما عظم العذاب للمؤمن، نقع نقيم قضية ما يصير ننظر فقط إلى بدايتها وإلى جانب من عدد، احنا نشوف كيف يعامل ربنا المؤمن، من ننظر نريد ننظر كيف يعامله، شلون يتعامل وياه، يتعامل معه تعامل مطرود اصلا. هذا اللهم ولا تلقني من يدك القاء من لا خير فيه ولا حاجه لك به، نعوذ بالله بهذا الشكي. لو لا توجد عنايه صح، هو حتى لو يبتلى يعاقب يجازى بما يستحق، لكن هذا الجزاء شنو هي نتيجته؟ أن هو يطهر يأخذ استحقاقه، فلا ذاك الاقتضاء الذي موجود من الرحمة بالإيمان بسبب الإيمان يجر بعدين إلى العواقب الحسنة. فإذا نتأمل بهذا المطلب، ومهما عظم العذاب للمؤمن، لأن هذه الاحتمالات ما معلومة أنه شنو حدوده، في حدود البرزخ، في بعض البرزخ، في الليلة الأولى مثلا من نزوله إلى قبره، بعض الأحيان عندنا لا هذا ما بعد الدنيا، أنا أتحدث أنا ما في الدنيا أقول هذا بعد واضح، إحنا المشكلة هناك السعة والضيق ما بعد الدنيا، ما بعدنا اللي هو الأصعب راح يصير. فهذا اللي إحنا قاعد نتحدث عن مساحة العذاب الذي قد يعذب به المؤمن ويعاقب به المؤمن في الآخرة، اللي هو هذا أشد من الدنيا، ولذا في الدنيا تعجل العقوبة، هذا بعد من أوضح الأمور أنه رحمة له، من أوضح الأمور أنه رحمة. بس إحنا هناك عندنا ذاك شبهة أنه شنو حدوده، مهما كان عظم عذاب المؤمن نأخذ أشد الفرضيات في عظم عذابه، ومهما طال أمده بحيث امتد مثلا إلى يوم القيامة، نعوذ بالله وبعض الناس قد يعذبون إلى يوم القيامة، والله أعلم ما كم بيننا وبين القيامة، أصلا هذا أمر مجهول. علم الساعة هو من الأمور، بعض النصوص تدل كأنه هو من الأمور الخاصة بالله عز وجل، يعني في الكتاب العزيز وفي الحديث الشريف. فمهما عظم العذاب للمؤمن ومهما طال أمده فهو بالقياس إلى نعيم الأبد أشبه بالعدم، أشبه بالعدم. أنت مرة تحسب إيش قد عمري مثلا 100 سنة، هذا العمر سقف العمر المتعارف 150 سنة، إيش قد العقاب فد 1 مليار سنة، شنو هذا ماكو رحمة يعني، لأن هو أفقه محدود. أما لا إذا لا فكر بشكل عقلي، وهذا فائدة العقل، 1 مليار سنة بالنسبة إلى الأبد أشبه باللا شيء، أشبه باللا شيء بالنسبة للأبد، لأن أنت اجعل مع 1 مليار كل الأرقام وهي تبقى بالنسبة إلى الأبد أشبه باللا شيء، كل الأرقام اللي يلتفت لها العقل البشري اجعلها وأضف إليها هي أيضا من تقيسها إلى الأبد هي أشبه باللا شيء. فإذا هو الله سبحانه وتعالى في عاقبة أمره يكون المؤمن من المرحومين، هو هذا نتيجة الحال، هي هذه أنه مرحوم بعد، مو مثل اللي هو يخلد بالعذاب ما يقاس أصلا. فهذا أسوأ التقادير، وإن كانت هو كثير من النصوص تناسب أن المؤمن هو قد يعذب أو يهدد أو يشرع بعقابه ثم تتداركه الرحمة، لأن لله نفحات يعتق في ليلة القدر كذا ألف، يعتق من النار، يعتق رقاب من النار، هذا قابل يعتقها من النار من عادة غير هم أهل اللي يستحقون الرحمة المؤمنين، وأيضا في كذا وإلى آخره مما هو معروف. لسورة فاتحة يقراها شخص بإخلاص لكل من لم يذكره ذاكر، هي ربما أنقذت مئات الألوف من الناس من العذاب. وهكذا يعني مناشئ الرحمة تبقى مستمرة تنقذ تنقذ تنقذ، وربما هو من العقاب أنه يصدر في حقه حكم العقاب الشديد، يصدر في حقه وهو يصير في معرضه ويشرع بعقابه ثم يرفع عنه. هذا أصلاً هو بعض الأحيان هناك حاجة له، والبعض لا يغفر له يزوى عنه. بالنتيجة المؤمن مرحوم، هذه القضية واضحة. فالله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا خلاصة تقريب ما ذهب إليه السيد الأستاذ، أن المؤمن مرحوم، والمرحوم بعد ما يمكن لعنه، وبناء عليه إيش راح يصير؟ يصير اللعن كما هو ذكر السيد الأستاذ، ماذا؟ أنه راح يكون كما ذكرتهم في بداية الحديث، أن اللعن ماذا يكون؟ يكون اللعن اقتضائي مو حقيقي مو فعلي، اقتضائي. يعني هذا اللعن عندما يكون على المؤمن إذا كان شاربا للخمر، واللعن الذي يكون على المؤمن عندما يكون كذا، هذا في الحقيقة هنالك مقتضي للعن، مو أنه هو لعن فعلي على غرار ما تحمل عليه كثير من النصوص التي ترتبط بآثار الأعمال. عندما يقال مثلا هذا العمل يوجب المغفرة، ذاك العمل يوجب مثلا الغضب، فشي يصير هذه الاقتضاءات فيما بين بعضها البعض هي يصير كسر وانكسار بينها، وكل بعد تكون نتائجه ما معلومة. ولكن قد يلاحظ على مجموع كلماته دامت إفاضاته الأمور التالية: الأول أن حمل أدلة اللعن على كون اللعن فيها اقتضائيا بالنسبة إلى المؤمن لا يخلو من تكلف بين، فإنه يلزم منه استعمال اللفظ في أكثر من معنى في موارد اللعن العامة التي تشمل المؤمن وغيره، إذ يلزم أن يكون المراد منها اللعن الاقتضائي للمؤمن وغير الاقتضائي لغيره، مع أن اللسان واحد واللفظ واحد، مو بس اللسان واحد. ففي مثل لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر وشاربها وساقيها وغارسها يكون لعن الخمر فعليا، لعن رسول الله الخمر ثم بدأ يعطف وكذا، صح لو لا؟ يكون لعن الخمر فعليا ولعن شاربها فعليا في بعض مصادقه وهي غير المؤمن، واقتضائيا في مصادق أخرى وهي المؤمن، مع أن كلمة اللعن واحدة ونسبتها إلى الملعونين واحدة، فهل يعقل هذا عرفا؟ هي كلمة اللعن حملت على ماذا؟ على الخمر وشاربها. نجي إلى الشارب قبل أن نأخذ الغاز، الشارب فهو نسبت إليه، سمرة تقول لعن الخمر فعلي ولعن الشارب مو فعلي اقتضائي، لا بأس. يعني قد نقول هنا النسبة اختلفت، وإن كان هو اللعن واحد، وهذا أيضا هو ثقيل، شلون هو يستعمل في الفعلي لو في الاقتضائي، والفعلي غير الاقتضائي، بماذا استعمل؟ هذا إشكال. أكو إشكال آخر بعد أصعب، شارب الخمر اللعن وجه إليه للعنوان، مو وجه إلى هذا الصنف من العنوان والصنف الآخر، حتى نقول الصنف الأول يصير اللعن إلى اقتضاء والصنف الثاني يكون اللعن إلى فعلي، شو يصير؟ وجه إلى الصنف إلى هذا العنوان كله. هذا العنوان هو ينقسم قسمين في واقع، بعضه اقتضائي بعضه غير اقتضائي. شلون هذا نحمل على أي معنى؟ نحن نقول اقتضائي يعني معناه صار حتى بالنسبة لغير المؤمن أيضا اقتضائي، للمخالف أيضا صار اقتضائي، للكافر للكذا هم صار اقتضائي، عندك ما أكل عن فعلية في حقه لو اقتضائي لا شلون تتحول؟ هو 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 مو أن واحد مثلا يدير ماي، فهنا الماي أكو حاجز هنا يوقف هناك، هاي كلمة تعبر عن معنى، فهذا المعنى، هذا المعنى اللي هو يتعبر عنه، هل هو اقتضائي او ليس اقتضائيا؟ كنت جاوب
اقتضائي. في الكافر لا يوجد مانع من تحقق هذا الاقتضاء.
مولانا هو هذا المانع، هو ماذا قال؟ هو ماذا عبر عن اللعن؟ فاذا هو عبر عن، هو عبر عن اقتضائيا، فما يلحق الكافر من اللعن ايش راح يصير؟ ما دام هو عبر عن اقتضائي، ما يلحق بس ليس اقتضائي، راح يصير، ما راح يصير فعلي.
يعني
مولانا هو الاقتضائي غير الفعلي. فهاي الكلمة، كلمة لعن رسول الله عندما لعنهم، هو لعنهم يعني لعنهم بالفعل، أنشأ اللعن عليهم. عندما أنشأ اللعن هو أنشأه فعلا واقتضاء. إذا قلت اقتضاء يعني هو ما بي غير الاقتضاء، ما بي فعلية، هو هذا، هو هذا حقيقة الاقتضاء. هو شنو معنى الاقتضاء؟ معنى الاقتضاء يعني أنه هناك منشأ لذلك، مو أن هناك فعلية لتحقق ذلك، هذا معنى الاقتضاء. إلا أن تفسرون الاقتضاء والفعلية بتفسير آخر لابد نتأمل به، لكن هو ظاهر الاقتضاء والفعلية هو هذا، هذا ظاهر الاقتضاء والفعلية، مع أن كلمة اللعن واحدة ونسبتها إلى الملعونين واحدة، فهل يعقل هذا عرفان؟ نعم. الموضوع نفسه، الموضوع هذا عنوان، هذا عنوان قلت لكم مرة، واحد يجي يدير ماي مثل ما يعني مثل المثال يعني ساذج بسيط، واحد يجي يدير ماي مثلا شغل مثلا تدفئة في مكان، وأكو مكان به ثلج، أخو هذا الثلج يصير مانع من عنده مرة هيجي، لا بأس هذا قضية خارجية. أما هو عند، إذا سألنا رسول الله صلى الله عليه يا سيدي هل لعنتهم لعنا اقتضائيا أو فعليا؟
يعني لعن الخمر مثل لعن شارب الخمر؟ ندرك
بالنتيجة، بالنتيجة اثنيناتهم فعلي، اثنيناتهم فعلي من هذه الحيثية فعلي.
الخمر هو شنو حتى يعني شنو بالله خلي نطبق الخمر لعن الخمر مثل الميت يعني مثل
إيه شنو المشكلة؟ هذا هنا أنا هاي مشكلة، هذا نقض ما راح يحل الإشكال، هذا راح يصير في مشكلة أخرى. على كل حال لابد من حلها، أنه شلون تلعن الخمر، شلون تلعن الأرض الملعونة تصير شنو معناه؟ هذه في مشكلة خاصة، ما لا تشوش عليكم المطلب، روحوا ويا المطلب، روحوا ويا المطلب. كون عندي مشكلة أخرى في المطلب هذا ما يحل مشكلتي، هذا يوقعني بمشكلة عدم الوقوف أمام المشكلة وحلها، هذا يضيعني اصلا. تفكرون بهذا الطريق، ركزوا على حل الموضوع مباشره، تعمقوا بالمطلب نفسه.
اقول الموضوع متغير
مو هذا. هنا عندما لعن شارب الخمر، اذا لعن شارب الخمر هو لعن شارب الخمر الذي كيف لعنه؟ يجي السؤال نقول لعن اقتضائي، اذا لعنه لعن اقتضائيا
يستحق.
هو عندما لعنه من أول قال أنا لعني اقتضائي يعني مو فعلي، أنا مو لعنة بالفعل، أنا أخلي مقتضي للعن فقط. أصلا هو هذا بيتكلف، لأن هو عادة الإنسان من يلعن يلعن بالفعل، شنو يلعن اقتضائي؟
لا
يخرج جنة والنار بلين، عرفان هذا خلاف العرف أنه واحد يحمل على اقتضائي. فإذا حمل ده قلنا لا يعني هنالك منشأ، زين من اكو منشا؟ صارت النتيجه، صارت النتيجه ان انا من اول ارد اخلي منشا، انا مو ارد اخلي فعليه.
سيدنا مو هو صلى الله عليه واله شنو ينشئ؟ مو هو شنو قاعد يدخل بالجنه ويطلع تكوينه؟ هو يخبر عن ان هذا مطرود وهذا غير مطرود.
هذا احنا هذا بينا هذا الظهور اللي عندنا، بعدين ان شاء الله النقاشات بعدين صار واضح ان انتم مستغربين من القضيه، يا ريت انه اكو امامي فرد دليل حتى اناقش، أما تكرار للاستغراب من القضية والادعاء في مقابل، خب هذا ما راح يوصلنا إلى شيء. أستفيد من كلامكم، جيبونا في المطلب واضح. أما نقول شنو المانع؟ خب بعد واضح أكثر من هذا المانع شنو؟ أن هو قال اقتضائيا لو فعليا، هذا نريد نعرف، يوجد فرق بين الاقتضائي والفعلي لو لا؟ فشنون هو يصير فعلي اللي هو قاله صلى الله عليه، يصير فعلي في حق من؟ الكافر، ويصير اقتضائي في حق المؤمن. هو بالاصل اقتضائي، هو ذا من اصله هو اقتضائي، شلون صار فعلي؟
سيدنا هنا اكو موضوعان مو واحد، المؤمن وغير المؤمن.
صحيح موضوعان.
لان من
هو ايش ذكر؟
اللعن من البدء هو فعلي، لكن بقي فعلي بحق غير المؤمن، وفي المؤمن رفع فعلي هناك مانع، يعني كان مغفرة أو عفو أو فعلي.
فشنون يعني هو صار فعلي في
فعلي؟
ليش ما صار فعلي في حق المؤمن؟
من البدء هو فعلي، من الأول هو فعلي،
ها بالأصل فعلي بعد مو اقتضائي مثل ما الجماعة يقولون، هذا في التوجيه لا بس.
حتى ما رفع الفعلية بقى فقط اقتضائي، يعني
من رفع الفعلية؟
الإمام، والإمام من البدء هو وضعهم وضع اللعن، كلعن هذا قال لعن،
مو أحد نزاع
قال لعن، واستضاف اللعب بحق هذا وهذا.
هذا 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 وجه آخر راح شي يصير، راح يصير الدلالة على اللعن فعلية.
هي فعلية من الأول.
أدري هذا صار مطلب ثاني غير مطلب السيد، غير مطلب السيد. هذا صار أنه الدلالة على اللعن فعلية. الثاني أن بعض هو قال فعل، هو قال اقتضائي، أنت تقول لا هو مقصوده فعلي، شلون يصير؟ هذا هم حمل ما نقدر نحمل عليه. الثاني أن بعض الموارد مشمولة باللعن الفعلي بلا إشكال، من قبيل اللعن الواجب أو المستحب على أهل الريب والبدع حتى من المؤمنين، خصوصا مع إقراره هو دامت بركاته علينا بذلك، فقد يقال حينئذ كما جاز ذلك في حق أهل الريب والبدع تخصيصا للأدلة العامة على كون المؤمن مرحوما لا ملعونا، فلما لا يجوز ذلك نفسه في غيرهم من موارد اللعن الواضحة، من قبيل لعن شارب الخمر والكاذب، ما دام قبلنا في بعض الموارد أن اللعن راح شي يصير في حق هؤلاء يصير فعلي، هذا شلون راح يصير؟ يصير مخصص علم للأدلة، لابد هيك نجمع بينهما، يصير مخصص إلى أي أدلة؟ لأدلة أن المؤمن مرحوم، فمعناها هاي الأدلة تقبل التخصيص إذا خصصت في بعض الموارد، معناها تقبل التخصيص مو عابية عن التخصيص، فإذا خصصت في بعض الموارد يمكن أن تخصص في موارد أخرى، فالأولى أن يقال. هو يقول هذا المؤمن الأدلة بعد أبي عن التخصيص. بني. إيه 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 قال فعلي بني، قال هذا غير شك. إذا ما صرح تقريبا قبل أنه هذا فعلي. فالأولى أن يقال إن معنى اللعن وإن كان هو الطرد من الرحمة والإبعاد عنها، وهذا هو معناه الوضع الأصلي، لكنه يستعمل كثيرا في غير ذلك المعنى في الطرد النسبي من الرحمة بمعنى نقص الرحمة، فبعد هو فعلي لكن نسبي، فرق بين اقتضائي يعني مو فعلي وبين فعلي نسبي، بمعنى أنه تنزل أهليته للرحمة، تنخفض درجة، تنزل بالفعل، تنزل مو اقتضاء. ولهذا ورد في المكروهات، مع أنه شنو معنى المكروهات؟ أنه تقل الرحمة لمرتكب المكروه، تقل بالفعل، فهذه قلتها انتزع منها معنى اللعن. لاحظوا هذا الحديث ايش قد مفيد في مقامنا. الصدوق في أماليه قال حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال حدثنا الحسن بن متيل الدقاق قال حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر قال قال الصادق عليه السلام من استوى يوما فهو مغبون، ومن كان آخر يوميه شرهما فهو ملعون. ملعون كلمة ملعون حفظوه. ومن لم يعرف الزيادة في نفسه كان إلى النقصان أقرب، ومن كان إلى النقصان أقرب فالموت خير له من الحياة، نعوذ بالله. فهو يقتضي، هذا الحديث يقتضي أن يكون بعض أفاضل الأولياء ملعونا، بتضخيم الكلمة، كلمة اللعن حتصير واضحة للأخوة اللي مستغربين بعدهم، أن يكون بعض أفاضل الأولياء ملعونا إن تراجعت عبادته ولو بمقدار ضئيل جدا. أنا أمس طبعا هو حديث. ويكون في ذات الحال بعض الفسقة مرحوما إن تراجعت معاصيه بمقدار ضئيل جدا، مع أن سجدة واحدة من عبادة هذا الولي الذي سمي ملعونا في هذه الرواية هي قد تعدل كل عبادات ذلك الفاسق طول عمره، بل قد تعدل عبادات كل الفاسقين عبر التاريخ. فرد واحد من أعظم الأولياء فرد سلمان الفارسي وأمثاله، لو فرضنا أنه يصح في حقه أنه يتراجع بشكل ضئيل بدرجة ضئيلة، إذا قلنا احنا أنا ما أقدر أتكلم عن مقام هؤلاء العظماء أنهم يتراجعون، قد يكون هم في تكامل مستمر، لكن لو فرضنا فد واحد من أعظم الأولياء ما ولو أنه هو ما تقدم بشكل صار عنده شيء من التراجع لسبب أو لآخر، هذا نقول عنه ملعون. وذاك الفاسق اللي هو كان مولغ بالفسق ليل نهار، فقط اتمرض مرض بسيط منعه من ارتكاب بعض الفسق الذي كان معتادا عليه، فهذا ايش صار؟ صار يومه خيرا من امسه، صحيح؟ فايش صار؟ صار مرحوم، ذاك صار ملعون، صار هذا لا ذاك نسميه ملعون، هذا نسميه مرحوم. هذا يعني ماذا؟ يعني ان القضيه نسبيه، هذا شاهد واضح جدا على النسبيه. شنو يعني النسبيه؟ يعني من نلاحظ هذا بلحاظ حاله السابق ايش راح يصير؟ ملعون. هذا المؤمن الولي الصالح العبد الصالح التقي الذي يستسقى به الغمام والذي هو يشمع لمثل ربيعه ومضر، ربيعه ومضر اليوم هم قد يكون مو ذاك الزمان، زين؟ فهذا يكون ملعون، وذاك الفاسق يصير مرحوم لأنه قل فسقه. يعني ماذا؟ يعني أن الملعون صار ملعون بلحاظ حالته السابقة، فهذا الجانب يعني بالنسبة إلى ما كان صار ملعونا. إذا أخذنا هذا الموضوع هذا المفهوم اللي هو مستعمل حسب الظاهر والذي هو يتناسب مع ماذا؟ مع كثير من الاستعمالات للعن في موارد الكراهة، هو مكروه جائز بعد، هو جائز، فإذا جائز يعني شنو بعدهم؟ ماكو احتمال يعني يصير بمعنى الحقيقي طرز من الرحم. أو وكذلك بالنسبة للمؤمنين اللي هم مغمورون برحمة الله عز وجل وهم الذين تكفر عنهم سيئاتهم ويتوب الله عليهم وإلى آخره مما هم لهم مما استفدناه سابقا من الأدلة في مقام المؤمن. هذه الحالات ايش راح تصير؟ راح يصير هذا بالقياس إلى حالته السابقة راح يصير ملعون، أو بالقياس إلى حالته اللاحقة راح يصير مرحوم حسب الحالة. وعلى ذلك يحمل اللعن الوارد في حق المتلبسين ببعض العناوين من قبيل شارب الخمر والكاذب. هنا شنو؟ نحن راح نسأل أنفسنا نفس السؤال الذي طرحناه على السيد الأستاذ، أنه كيف يستعمل هذا في أكثر من معنى؟ كيف يكون هذا؟ شنو الموقف من عنده؟ كيف نفهم هذه الأحاديث؟ اللي هي هاي الأحاديث المشكلة اللي بيها عموم يشمل المؤمن وغير المؤمن. نحن احنا وقعنا في يعني حيرتها في هذه الفترة، احنا كلنا كنا نبحث نأسس لكيفية معالجة هذه الأحاديث. فإن الظاهر منه كون اللعن في حقه ليس لعنا تاما على غرار لعن الكافر الجاحد اللي هو يلعن يطرد من الرحمة تماما، بل الظاهر ماذا؟ الظاهر أنه هو يلعن لعنة نسبية بحسب ما في الخمر من اقتضاء من الطرد من رحمة الله. يبقى المؤمن هو مغمور بالرحمة، ايش راح يصير؟ راح تنزل نسبة رحمته. الكافر هو ملعون لعنة الله عليه، زين؟ فراح يزداد لعنة. فهو إذا مثلا إذا أريد نتحدث عن القضية بلغة الأرقام من باب التقريب، ولا هي اللغة لغة عرفية مو رقمية، لكن باب التقريب، إذا كانت الخمر توجب اللعنة بمقدار 20 درجة، فإذا ارتكبها المؤمن اللي هو عنده من الرحمة ملايين الدرجات أو آلاف الدرجات أو قل مئات الدرجات أيا كان حسب، بعد احنا ما نقدر نحدد المقاييس بالدقة، الله سبحانه وتعالى أعرف والمؤمنون يختلفون، فهذا انخفض 20 درجة. الكافر هو ملعون مطرود تماما. هو راح يصير أسوأ، هو تحت الصفر في الرحمة، ايش راح يصير؟ يصير 20 تحت الصفر. هي نفس اللعنة مالت الخمر تكون على المؤمن وعلى الكافر على حد سواء. يبقى المؤمن هو عنده ذيك المقتضيات للرحمة، الكافر عنده ذيك المقتضيات للعنة، خزادت فزادهم لعنة. فلهذا أنت من تلعن هؤلاء اللعناء أعداء الزهراء وأعداء أمير المؤمنين وأعداء رسول الله وأعداء الله الذين يعدون الله ورسوله، أنت شنو دورك من تلعنهم؟ راح تزيد من ما يستحقون. فإذا أنت مقبول الدعاء، حاضر القلب، متوجه، شديد الولاء، تكون لعنتك التي تخرج من أعماقك بكل صدق، راح يزدادون عذابا عن اللعنة التي تقولها في بعض الأحيان بدون جدية، بدون مثلا حضور قلب، بدون إخلاص كامل لله عز وجل، بدون يصير تأثيرها أقل، مثل غيرها من الأشياء الأخرى، مثل التسبيح. تسبيحتك وتحميدك يختلف، التسبيح والتحميد أيضا يختلف. اللعن هو أيضا نحو من أنحاء العبادة لأعداء الله، اللعن هو نحو من أنحاء العبادة، أيضا هو يختلف، مراتبة تختلف بحسب خصوصياته، لكن هو اقتضاءاته بهذا المعنى هي هكذا. شنو يعني اقتضاءاته؟ مو بمعنى أنه ما قال السيد يعني كأنه هذا بس مجرد سبب ما يتحول إلى فعلية، لا، هذا هو فعلي لكن نسبي، فعلي نسبي، غير أنه مقتضي في مقابل ذلك. ومن هنا فإن صدر الكذب من الكافر زاده لعنا إلى نعله إلى لعنه، وإن صدر من المؤمن أنقص قدره بمقدار ما هو في الكذب من مقتضي للنقص. وإحنا عدنا في بعض النصوص أصلا هي تبين، يقول هو يكذب إلى وإذا وصل 40 مرة نعوذ بالله نقص قلبه كذا، أو بعضها بالنسبة لارتكاب الكبائر. وربما بعض الأشخاص هو بسبب إيغالهم بالمعاصي يسلبون الإيمان أصلا، بعد هذا صار بنحو بهذا، هذه اقتضاءات. فهو هو هو بعد ما زال مؤمن، لكن هو لأنه بالغ في هذا المجال نعوذ بالله أخلد إلى الأرض. شلون إحنا عندنا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها بعض الناس يسلون من هذا القبيل نعوذ بالله، يسلب حتى الإيمان، يعني بعد هذا ما يستحق بقاء الإيمان عنده، هذا الإيمان اللي هو سبب حماه هو يسلب من عنده. بل يبقى الأمر عفوا وبناء عليه لا يسعنا في المؤمن البناء على جواز غيبته مطلقا. احنا هذا ترتيب الأثر نخلي لأنه المطلب هو يعني خفصير طويل وثقيل. خلاصة الأمر أنه الآن نبقى نتأمل، وباب التأمل يبقى مفتوح إن شاء الله، وهو من الرحمة إن شاء الله، والإشكالات أيضا تصير رحمة حتى لو مخالفة، لأنها راح تنفعنا على كل حال إن شاء الله. أنه هذا الفهم للأدلة، لمجموع الأدلة، هذا الفهم لمجموع الأدلة راح يصير يعني حل علما لما تعارض بدوا منها. فإذا أجانا بالنسبة للكافر ما عندنا فرد الدليل على يقتضي أن نحمل على النسبية، شو يصير؟ حمل على اللعن بالمعنى الأخص الحقيقي، بالمعنى اللغوي الحقيقي للعن، يعني الطارد التام من الرحمة. إذا شفنا تعارض شو نسوي؟ خب هنا عندنا مقتضي رحمة، عندنا مقتضي نحمل على اللعن النسبي. وما أكثر ما تستعمل الأمور النسبية في الأمور المشككة. إذا تردون هماته يعني نشمر عن، إذا بقى الغموض أنا بعد أضطر لذلك، إذا بقى الغموض عند بعضكم فرح نضطر نجيب نظائر لهذه القضية، نروح للكرم، نروح للشجاعة، نروح لكذا. فد مرة شوف محمد بن الحنفية هذا الأسد الهمام اللي أعطاه رايته، محمد بن الحنفية شو يقول؟ يقول له كذا أدركك عرق من أمك. فصار شنو محمد بن الحنفية؟ كأنه موقفه مو شجاع كذا. لا، مو موقفه مو شجاع، هو هذا موقفه وإقدامه، هو هذا أشجع من أكثر الشجعان ربما اللي كانوا في ذلك المعز. لكن هذا بالنسبة إلى شجاعة أبيه، خب طبعا مو موسى، فهو شنو يوصم بشيء من النقص، لكن شنو النقص؟ نقص باعتبار قلة المرتبة. وكذلك مثلا قضية البخل، وكذلك قضية مثلا العلم، وكذلك كل الأمور إذا تأخذون أمثلة من هذا القبيل، الأمور المشككة في بعض الأحيان تنفى تثبت اللي هي بها مراتب، يصير إثبات هون فيها نسبي بلحاظ الحالة الأخرى، الحالة الأخرى التي تكون للإنسان. فالإنسان بعض الأحيان الإنسان هو جدا قريب من عنده، ابنه عزيزة صديق الحميم، فجأة مثلا يبين أنه هو غضبان من عنده وأنه هو ما مرتاح من عنده. شنو يعني ما مرتاح من عنده؟ خلي يقول له لأنه هذا أصابته شوكة، أصابه مكروه، هذا السيارة ما أدري خفيف أصاب، أصلا انقلب. شنو ينقلب الحال؟ هو حتى بتلك اللحظة اللي كان غضبان من عنده، شنو هو غضبه؟ من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، من هذا الباب. هذا هم يصير شاهد أصلا على ما نحن بصدده. وهكذا إن ابحثوا عن نظائره، شوفون هذا عرفي جدا، أما نقول اقتضائي، الأدلة اللي بيها يعني ربما أصلا هو يرجع هم المقصود من الاقتضاء، لأنه إحنا ما نقدر نحمل سيد الأستاذ يعني نتحاسب مع حرفية الكلمات، لأن الكلمات التي يعني جاد بها علينا هي كلام مرتجل بدون أن يراجع، بمجرد أنه مثل نظر إلى النصوص وعنده نظرة عامة هو بين هذا الأمر، فهو ربما هم يطلع الواقع قصده هو هذا، فهذا هم بعد يصير وفاق بالقضية. والحمد لله رب العالمين.